عليه صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان كلامنا في المانع الثالث الرابع، وهو أن إجازة المانع إما يلزم منها محذور عدم تحقق المعاوضة، وما هي المعاوضة؟ إذا كانت الإجازة لتملك القبول، أو محذور أن ما أجيز لم ينشأ وما أنشئ لم يجز، إذا كانت الإجازة لتملك نفس المالك. وقد أجيب عن هذا الإشكال المانع بعدة أجوبة. الجواب الأول من قبل المحقق القمي، وهو أن نقول بأن الإجازة لتملك نفس مالك وليس الفضولي، بالالتزام بأن هذه الإجازة عقد جديد، فبه إيجاب من المالك وقبول عن المشتري. وناقش المصنف في ذلك بأنه خلاف الإجماع والعقل. الجواب الثاني ما ذكره المصنف، وهو أن إنشاء البيع لا يقتضي إلا المبادلة فقط، من دون النظر إلى أن الثمن يدخل في ملك البائع الفضولي أو المالك الأصلي، فإيجاب البيع ساكت عن ذلك. غاية الأمر أن البائع الفضولي يدعي عدوانان مثلا إذا كان غاصبا، أو اعتقادا أنه مالك للمبيع، وبما أنه يزعم ذلك فالثمن يدخل في ملكه، إلا أن هذا الاعتقاد أو هذا الزعم لا عبرته له وألغاه الشارع مثلا. فإذا أجاز المالك الأصلي بيع الفضولي أجاز نفس حقيقة المعاوضة، لا أنه أجاز ما زعمه واعتقده الفضولي. هذا جواب من؟ المصنف، وهو الجواب الثاني. ثم أشكل المصنف على هذا الجواب الذي هو أفاده بأن هذا الجواب يتم في بيع الفضولي ولا يتم في شراء الفضولي، وذلك لأن المشتري الفضولي إنما ينشئ التملك لنفسه حينما يقول تملكت منك هذا الكتاب بهذه الدراهم، فهو يتملك لنفسه، أو حينما يقول له البائع ملكتك هذا الكتاب بهذه الدراهم، فإنه مأخوذ في إنشاء الشراء من له الملكية بخلاف إنشاء البيع، فليس ملحوظ فيه ذلك، بل الملحوظ فيه فقط مبادلة مال بمال، بخلاف الشراء فملحوظ فيه
الذي يتملك المثمن وهو المشتري. وبناء على ذلك فلا تجدي إجازة المالك لشراء الفضولي، لأنه إن أجاز ما اشتراه الفضولي فهذا خلاف حقيقة المعاوضة، وإن أجاز الشراء له هو وليس الفضولي فهذا لم ينشأ. فهنا يأتي الإشكال. إذن فالإشكال يأتي في الشراء وليس في البيع. ما رأيكم في هذا الكلام؟ هل ترون هذا الإشكال تام أو غير تام؟ لو قال المشتري اشتريت منك الكتاب بهذه الدراهم، ما قد تملكت أو ملكت، ولقال البائع له ملكتك كما يقول بعتك، قال المشتري اشتريت منك، يعني فقط المعاف واضح، ولم تأخذ حيثية الملكية والتملك في إنشاء المشتري. يعني نحن ندور مدار لفظ تملكت ملاك. فهل هذا الإشكال خاص بلفظ ملكت وتملكت أو لا؟ يأتي في كل شراء فضولي ولو بلفظ اشتاء رأيته. فلاحظ وتبصر ويؤيد ورود الإشكال. انطلق الآن انطلق. ويؤيد ورود هذا الإشكال في شراء الفضولي ما أفاده علمان من الأعلام. نعم نعم خب. فيؤيد ورود هذا الإشكال كما أفاد المصنف مؤيدان أفادهما الأعلام. المؤيد الأول ما ذكره العلامة الحلي في التذكرة، وهو أنه يشكل صحة شراء الفضولي مع جهل البائع بأن المشتري فضولي. وذلك لأن البائع إنما قصد تمليك المبيع لنفس المشتري، مع أن المشتري ليس مالكا للثمن حتى يدخل المثمن في كيسه. ويخرج الثمن من ملك صاحبه إلى ملك البائع. بل هذا الإشكال أيضا الذي ذكره العلماء يرد حتى في بيع فضولي ولا يختص بشراء الفضولي، كما إذا كان البائع فضوليا والمشتري جاهل بالفضولية، حيث إن المشتري قد قصد تمليك الثمن للبائع بخصوص أن المثمن ملك له للبائع الفضولي. فمع تبين أن الفضول ليس مالكا لا يوجد قصد التمليك. هذا هو المؤيد الأول. إذن فالإشكال الذي ذكرناه في شراء الفضولي استشكل به العلامة الحلي، بل عممه العلامة لبيع الفضولي ولشراء الفضولي، لأن الآخر جاهل بالفضولية فما قصد التمليك. إذن فلا وحشة ولا غرابة ولا تقف حيرانا منبهرا مما أشكلنا به، فقد أشكل به من هو قبلنا وهو العلامة الحلي، أو من هو قبلنا العلامة الحلي. إن قلت، قلت إن قلت إن لازم ما ذكره العلامة من عدم صحة بيع وشراء الفضولي مع جهل الطرف الآخر هو عدم صحة بيع الوكيل وعدم صحة بيع الولي مع جهل المشتري بالوكالة أو جهل المشتري بالولاية للبائع، حيث إن المشتري إنما قصد تمليك الثمن لهذا البائع بعنوان أنه بائع مالك للمبيع، ولهذا البائع بعنوان أنه مالك للمبيع وليس بعنوان أنه وكيل أو بعنوان أنه ولي. فبناء على ذلك لازم بطلان بيع الفضولي مع جهل المشتري هو بطلان بيع الوكيل وبيع الولي مع جهل المشتري، مع أنه لا يمكن الالتزام بذلك، أي بطلان بيع الوكيل وبطلان بيع الولي لمجرد جهالة المشتري بالوكالة والولاية. قلت، هذا إن قلت، قلت قياس مع الفارق وفرق بين بيع الوكيل والولي وبين بيع الفضولي. ففي بيع الوكيل والولي كما ذكرنا ذلك سابقا، هذا تقدم، يكون المشتري قاصدا بخطابه للبائع بقوله ملكتك أو تملكت منك الأعام، العنوان الأعام، من كون البائع أصيلا أو كونه نائبا بالوكالة أو بالولاية. فكاف الخطاب الصادر من المشتري بالعنوان الأعام من الأصالة أو النيابة، والشاهد على صحة ما قلنا أنه يجوز عرفا إسناد الملك للوكيل والولي حتى مع العلم بالوكالة والنيابة، فيقول المشتري مثلا ملكتك هذه الدراهم بهذا الكتاب، فيسند ملكية الدراهم لنفس الوكيل ولنفس الولي وما ذلك إلا لأجل أن البائع لا تلحظ فيه خصوصية الأصالة بل يلحظ عرفان بالعنوان الأعام من أن يكون البائع أصيلا أو نائبا عن الغير بالوكالة أو الولاية لكن هذا لا يأتي في بيع الفضولي لأن الفضولي ليس أصيلا كما هو واضح ولا نائبا عن الأصيل إذ لا وكالة ولا ولاية إنما هو معتدي على مال الأصيل وبناء على ذلك فلا يصح من المشتري مخاطبة الفضولي وإسناد الملك للفضولي بأن يقول ملكتك هذه الدراهم بأن أتملك الكتاب مع أن الفضولي أجنبي عن المال فليس مالكا أصيلا ولا نائبا عن المالك حتى يسند الملك إليه إذن هذا هو المؤيد الأول من قبل علام الحلي المؤيد الثاني وهو أوضح من سابقه ما أفاده بعض المعاصرين والظاهر أنه التستري في مقابس الأنوار صفحة 131 حيث التزم بالإشكال الذي ذكرناه وهو بطلان شراء الفضولي لنفسه مع تصريحه بأن ذلك مخالف لفتاوى الأصحاب ولن نصوص إذن يا مولاي الجليل فلا وحشة ولا غرابة أن نقول أن شراء الفضول لنفسه باطل ولا تصححه إجازة المالك لا عن نفس الفضول ولا عن المالك وأن بيع الفضولي صحيح إذا أجازه المالك ويكون عن نفس المالك للنكتة التي ذكرناها في الفرق أن إنشاء البيع ليس مأخوذا فيه من يدخل الثمن في ملكه بخلاف إنشاء الشراء فمأخوذ فيه من يدخل المبيع في ملكه هذا النقطة في الفرق وأيدنا ذلك بكلام العلامة وإن كان كلام العلامة عام يشمل البيع والشراء بعد أكثر وأكثر تفضل علينا بأكثر مما قلنا لكن المؤيد الثاني وهو التستري يوافقنا بالنص واضح هذا كله إشكال وأيد كلامه بالإشكال هذين المؤيدين ثم يجيب عن الإشكال بدفعين لماذا ذكرنا دفعين ما ذكرنا جوابين نكتة حتى لا تختلط المطالب عندك، لأنه عندنا مانع رابع قلنا عليه عدة أجوبة. جواب الأول القمي، جواب الثاني المصنف. الآن المصنف أشكل في جوابه الثاني ودفع الإشكال. إذا قلنا بعد جوابين بعد ذلك سنقول جواب ثالث، تقول جواب الثالث هذا مرتبط بالإشكال أو بالمانع، فلذلك نقول بدفعين. بدفعين هذا الدفعين عن الإشكال هذا، ثم نرجع إلى الأجوبة على المانع الرابع. ماكو مشكلة، جزاكم الله خير. الدفع الأول، ما ذكره التستري نفسه وهو أنه توجد في شراء الفضول حيثيتان، الحيثية الأولى نفس مبادلة العوض. من دون ملاحظة من يدخل الثمن في ملكه ومن يدخل المثمن في ملكه، بل أصل المعاوضة كما ذكرنا ذلك في بيع الفضولي، أن المنظور إليه نفس المبادلة للمال بالمال. فالمشتري بالمثال يتضح الآن، فالمشتري الفضولي حينما يقول تملكت الكتاب بهذه الدراهم فقد أنشأ أصل المبادلة فقط، مبادلة هذه الدراهم بهذا الكتاب، هذا الحيثية الأولى. الحيثية الثانية هي خصوصية ملك المشتري الفضولي للمثمن، حيث إن المشتري الفضولي بقوله تملكت هذا الكتاب بهذه الدراهم يقصد بالمبادلة تملكه للمبيع، إذن فيوجد مطلوبان وحيثيتان، أصل المبادلة هذا شيء، وأن المثمن يدخل في ملك المشتري بخصوصه، وبناء على ذلك فتكفينا الحيثية الأولى، فنقول بأن إجازة المالك لشراء الفضولي تتعلق بالحيثية الأولى لا الحيثية الثانية. فكما ذكرتم أنه يمكن تصحيح بيع الفضولي بأن إجازة المالك ترتبط بحيثية المبادلة، فكذلك في شراء الفضولي نقول الكلام الكلام بأن إجازة المالك ترتبط وتتعلق بأصل المبادلة من دون ملاحظة خصوصية من يدخل المبيع في ملكه وهو المشتري الغافل. فإن هذا القصد لا أثر له بنظر الشارع. إذن نفس الجواب الذي أفدته يا شيخنا الأعظم على بيع الفضولي يأتي في شراء الفضولي، فما لكم كيف تفرقون؟ واضح هذا من التستري. شوري أو الششتري ششتا. هذا الدفع الأول ويلاحظ عليه من قبل المصنف حيث قال وفيه بأنه يوجد فرق بين إنشاء البيع وبين إنشاء الشراء. فإنشاء البيع يتم فيه ما ذكر لأن حقيقة البيع مبادلة مال بمال فقط. غاية الأمر أن البائع الفضولي يزعم أو يعتقد عدوانا بأنه مالك للمبيع، وهذا الزعم لا عبرة به. وأما في شراء الفضولي فإن حقيقة الشراء عبارة عن تملك المشتري للمبيع، ولا توجد حيثيتان كما تزعمون، بل هي حيثية واحدة حيث إن المشتري أنشأ تملكه للكتاب بهذه الدراهم بقوله تملكت منك الكتاب بهذه الدراهم، فلم ينشأ حيثيتين. فتملكه للمبيع ملحوظ على نحو الحيثية التقية. فلم ينشئ إلا تملكه للمبيع، وبناء على ذلك فإجازة المالك لا تصحح ما أنشأه الفضولي من الشراء لي نفسه، لأن هذا خلاف حقيقة المعاوضة، كما لا تصحح إجازة المالك شراء الفضولي لنفس المالك لمغايرة ما أنشئ عما أجيز، فإن ما أنشئ لم يجز وما أجيز لم ينشئ. إذن فلو قلنا بصحة إجازة المالك لشراء الفضولي فهذا مرجعه إلى عقد جديد. هذا الدفع الأول عن هذا الإشكال يا مولاي الجليل. مطبق أو كما حصل معنا الأسبوع الماضي تريدون نطبق؟ لا بس نطبق ثم ينظر وتنظرون. قال لأن لو أدخل كملنا لعله بعد ذلك لا نستطيع. على كل قال وبهذا استشكال نفس الإشكال الذي ذكرناه العلامة رحمه الله في التذكرة حيث قال لو باع الفضولي. هو مولاي قد يقول قائل الآن ما ربط إشكال العلامة بإشكالك يا مصنفنا الجليل، حيث إن إشكالك مرتبط بشراء وأنت الآن تصرح أن إشكال العلامة في بيع فضولي، فهذا في عالم وهذا في عالم آخر، فكيف تؤيد كلامك بإشكال لا ربط له؟ دقق. حيث قال العلامة لو باع الفضولي مع جهل الآخر، يعني مع جهل المشتري، ف فإشكال من أن الآخر إنما قصد تملكه العاقد. راجعنا كلام العلامة في التذكرة جزء واحد صاد 463 إشكال عام ما يختص بالبائع بل يشمل المشتري. تريد هذا؟ قال إن باع الفضولي أو اشترى مع جهل الآخر فإشكال ينشأ من أن الآخر إنما قصد تمليك العاقد. فإشكال العلامة أوسع يا مولانا، فهذا ما يصلح لتأييد كلامك أصلا، لأن إشكالك أنت مرتبط بإنشاء مو بالجهل وبالعلم. أنت إشكالك يا شيخنا الأعظم قدس الله نفسك الزكية بجوار الأمير، إشكالك مرتبط بماذا؟ أن المشتري قصد أنه يتملك لنفسه. إشكال الشيخ العلامة الحلي مو في قصد هذا، إنما في قصد الآخر، في قصد الآخر غير الفضولي. يقول غير الفضولي هذا قاصد أن يملك المالك، وأنت أيها الفضولي لست مالك، بحيث لو يعلم ما ملكك. إذن فلا يصلح ما ذكره العلامة كمؤيد لإشكال الشيخ، بل هو أوسع وهو ناظر إلى جهة أخرى وهي الجهل لدى الأصيل ببيع الفضولي أو بشراء الفضولي، هذا يختلف. إشكال الشيخ مرتبط بأن إنشاء الشراء ما يتحقق أصلا إلا من قبل الفضولي لأنه أنشأ لنفسه. أما إشكال العلامة ناظر ليس إلى إنشاء الفضولي بل إنشاء الطرف الآخر، يقول الطرف الآخر قاصد
المشتري، يعني
الطرف الآخر يعني الأصيل أيا كان هذا الأصيل، قاصد تمليك المالك ولم يقصد تمليك الفضولي. فلاحظ على كل حال وتبصر، والأمر سهل، وهل يخفى على مثل الشيخ الأعظم حتى نحن نأتيها هنا ونشكل عليه ونقول أنه كلام العلامة في عالم وكلامك في عالم؟ هكذا يبدو. هل النسخة فيها نقص؟ هل النسخة فيها فجوة؟ فيها ثغرة؟ أنا لا أعلم، لكن هكذا المذكور. لاحظنا كلام بدقة وتأمل وتروي كلام الشيخ الأعظم ومحل إشكاله بالضبط، وكلام العلامة الحلي ومحل إشكاله بالضبط. فلاحظ هذا يشكل في عالم وذاك يشكل في عالم آخر. على كل حيث قال لو باع، هذا إذن يصلح أساسا كلام العلامة كمانع آخر من الموانع. يعني الآن ذكرنا 4 موانع، يمكن نذكر مانع خامس وهو كلام العلامة كمانع. على كل حال فلاحظ حيث قال العلامة لو باع الفضول مع جهل الآخر فإشكال من أن الآخر إنما قصد تمليك العاقد. هذا إن قلت، قلت هذا ما يختص الإشكال ببيع الفضول بل يأتي في بيع الوكيل وفي بيع الولي، ولا ينتقض، قلت ولا ينتقض بما لو جهل الآخر وهو المشتري وكالة العاقد البائع أو جهل بالولاية. لماذا فرقت بين بيع الفضول وبين بيع الوكيل وبين بيع الولي؟ قال لأنه حينئذ إنما يقصد به المخاطب، يعني هذا المشتري حينما يقول ملكتك أو تملكت منك المبيع يقصد المخاطب، يقصد به المخاطب بعنوانه الأعام من كونه أصيلا أو نائبا. والشاهد على ذلك ولذا يجوز مخاطبته هذا الوكيل هذا الولي وإسناد الملك إليه. أقول ملكتك هذه الدراهم، ملكتك هذه الدراهم بهذا الكتاب مع علمك بأنه هو وكيل ولي، مع علمه بكونه نائبا، وليس هذا إلا لماذا؟ وليس إلا بملاحظة المخاطب باعتبار كونه نائبا. فإذا صح اعتباره نائبا صح اعتباره على الوجه العام من كونه أصيلا أو نائبا، خلص. أما الفضولي ما يصح مخاطبته أن يقول له المشتري تملكت منك أو ملكتك، ما يصح. لماذا؟ فهو أجنبي عن المالك، لا يمكن فيه ذلك الاعتبار، فهو ليس أصيل ولا نائب. المؤيد الثاني، وقد تفطن بعض المعاصرين لهذا الإشكال في بعض كلماته، فالتزم تارة ببطلان شراء الغاصب لنفسه، قال باطل، مع أنه صرح لا يخفى مخالفة هذا القول يعني البطلان لفتاوى الأصحاب، قالوا شراء الفضولي صحيح، بل أكثر النصوص مثل صحيحة ابن قيس وصحيحة الحلبي اللي تقدم من الأدلة، وأكثر النصوص المتقدمة في المسألة كما اعترف به أخيرا. هذان المؤيدان الآن لإشكال الشيخ الأعظم، الآن الدفعان، يبدأ الدفع الأول، وأخرى التزم يعني تفطن بعض المعاصرين فالتزم تارة بالإشكال، وأخرى دفع الإشكال، وأخرى بأن الإجازة إنما تتعلق بنفس مبادلة العوضين. هذه الحيثية الأولى، قال شراء الفضولي يستمر على حيثيتين، الحيثية الأولى أصل المبادلة، والحيثية الثانية خصوصية تملك الغاصب. فالإجازة تتعلق بماذا؟ بأن الإجازة إنما تتعلق بالحيثية الأولى، وهي بنفس مبادلة العوضين، وإن كانت خصوصية ملك المشتري الغاصب للمثمن مأخوذة فيها أو مأخوذة فيها. واضح؟ يعني كما قلت ببيع الفضولي قلت بشراء الفضولي، أن الإجازة ترتبط بماذا؟ بخصوص المباع، لا من دون ملاحظة من يدخل المثمن في ملكه أو الثمن في ملكه، فهذا أمر أجنبي. وفيه المصنف لا يقبل بهذا الدفع، فيقول وفيه أن حقيقة العقد في إنشاء الفضولي، في الإنشاء، في العبارة التي ذكرناها في الإشكال، أعني قول المشتري الغاصب في إنشاء المشتري الفضولي تملكت أو ملكت هذا منك الكتاب بهذه الدراهم، ليس إلا إنشاء تملكه للمبيع. ما في إلا حيثية واحدة فقط، ما عندنا حيثية مبادلة وحيثية تملك، لا. فإجازة هذا الإنشاء لا يحصل بها تملك المالك الأصلي، لأن ما أجيز لم ينشأ، وما أنشأ لم يجز، بل يتوقف على عقد جديد على نقل مستأنف. فالأنسب في التفصيل، هذا الدفع الثاني. بعد ذلك ينتقل إلى جواب ثالث، جواب كاشف الغطاء عن المانع الرابع. إذن غدا الدفع الثاني لإشكال الشيخ، حيث دفع إشكاله هو بنفسه، سيدفع الإشكال بالدفع الثاني، ثم ينتقل إلى جواب ثالث على المانع الرابع، وهو جواب كاشف الغطاء. ثم بعد ذلك نسألكم أي الوجوه ترونه تاما في دفع هذا المانع الرابع، وجه القم جواب أو وجه القمي أو الشيخ الأنصاري أو كاشف الغطاء، أو تقترحون وجها رابعا. جزاكم الله خيرا، ونسألكم الدعاء، والحمد لله رب العالمين.